أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
آمين يا رب العالمين.
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإنسان في حياته هناك ثلاث معارف أساسية ينبغي على كل إنسان أن يعرفها. المعرفة الأساسية الأولى معرفة الحق جل وعلا وتوحيده، والقرآن الكريم واضح وصريح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. المعرفة الثانية التي تعتبر معرفة أساسية أن يعرف الإنسان نفسه، التي بها يصل إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شو يتصور الإنسان؟ يعني الكدح مالته وأنه يلقى الله كيف؟ إنما هو عن طريق هذه النفس. هذه النفس الإنسانية هي من أكبر حجج الله على الإنسان. ومن عرف نفسه عرف ربه، وعجبت لمن جهل نفسه كيف يعرف ربه. وأجهلكم بنفسه أجهلكم بربه، وأعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني من خلال الآيات الأنفسية يظهر الحق جل وعلا ويتضح. وما بين المتحرك اللي هو الإنسان، اللي هي النفس الإنسانية، وبين الهدف الذي هو لقاء الله عز وجل والاقتراب منه، أصلي قربة إلى الله، أصوم قربة إلى الله، أحج قربة إلى الله. هذا الاقتراب من الله عز وجل، طريقنا إلى الله عز وجل هو النبي، ومن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما آتاكم الرسول فخذوه، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوصلنا إلى الله، يوصلنا إلى شاطئ الأمان، الصراط المستقيم. ومعرفة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هي امتداد لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن نأخذ معالم ديننا؟ فهناك صحابة كثر، فإذا لابد من وجود من هو أقرب الخلق إلى رسول الله في أوصافه، في أخلاقه، في عمله، فيما يلزم أن يكون مهتدي بنفسه حتى يكون قادرا أن يأخذ بيد الآخرين. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إذن معرفة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إنما هي ضرورية لمعرفة الشخص الذي نقتدي به والشخص الذي نسير على خطاه وعلى نهجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو سار الناس في وادي وعلي عليه السلام في وادي، سيروا في الوادي الذي فيه علي، فإنه لا يخرجكم من هدى ولا يدخلكم في ضلال. وبعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد أيضا من وجود من يقوم مقامه وقدوة لأمته، وكان الإمام الحسن عليه السلام، ومن بعد سيد الشهداء. وهذا الذي نحن نعتقده، أن الإمامة اصطفاء رباني مثل النبوة اصطفاء رباني. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نفس الشيء، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟ حددهم النبي، أولهم أمير المؤمنين، وخاتم الأوصياء بقية الله في الأرض. لذا قال من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يسأل الإمام عليه السلام شنو معنى ميتة جاهلية؟ قال ميتة كفر ونفاق.
نال الله.
فإذا الإنسان هو شنو معنى كفر ونفاق؟ لأنه إما أن تتبع الحق والهدى وهو الدين، والدين واحد والهدى واحد، وإما أن تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. إحنا ما عندنا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الواسع الواضح الذي هو أقرب الطرق إلى الله عز وجل. والإمام بنهجه بسيرته بأخلاقه بمحبته واتباعه يصل المؤمن إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم. إذن معرفة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه واجب، مثل معرفة أمير المؤمنين واجب، مثل معرفة بقية الأئمة واجب، مثل ما معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب. إحنا راحلين إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بد لهذا الطريق من هادي ومن مرشد. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الهادي، وبعده كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا بقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا معرفته ضروري حتى نحسن التعامل معه، وحتى نعرف تكليفنا في حضوره وتكليفنا في غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ينبغي وما لا ينبغي. وهذه من جملة المسائل الضرورية التي ينبغي على الإنسان الذي يريد النجاة أن يعرف خلف من يسير. إن لأهل الدين علامات، وهذه العلامات أئمة أهل البيت هم اعطوناها وهم شخصوا خلف من نسير. والقرآن أيضا شخصنا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. إذن هو مهتدي، إذن هو عارف الطريق، إذن هو ماشي على الطريق واصل إلى الحق وإلى الحقيقة، ويأخذ بأيدي شيعته أيضا إلى الحقيقة.
سمعت السيد هكذا وأنتم تتحدثون من مجمل الكلام الذي تكلمتم به أن هنالك أبواب عديدة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستقبل العبد إلا من باب واحد هو قد شخصه، ألا وهو النبي وآل النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقلتم أن معرفة الإمام الحجة عجل الله فرجه ضرورية. الآن المشاهد يسأل سؤاله، أنتم تقولون أن نعرف الإمام صاحب العصر والزمان، نعرفه حسب النسب، نعرفه معرفة أخرى، نتعمق في أي جانب، نحقق في أي جانب، ما هي معرفة الإمام؟
الإمامة نحن نعتقد أنها امتداد للنبوة، والنبوة تعتبر امتداد للتوحيد، لأنه نحن عندما نؤمن بوجود إله واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نباشره ولا يباشرنا، إذن لابد من سفراء بيننا وبينه. هؤلاء السفراء هم الأنبياء الذين جاءوا بالرسالات الإلهية وزودهم الله عز وجل بالمعاجز والأدلة والبراهين القاطعة على صدق دعواهم النبوة. وبينهم وبين الله عز وجل جبرائيل الذي هو ملك الوحي. إذن الله عز وجل نحن لا يمكن أن نباشره، البشر لا يمكنه، وكيف يلقي الباري جل وعلا علمه ومعارفه إلى جبرائيل لا ندركه ولا نعرفه. ولكن جبرائيل ملك بالنتيجة مخلوق من خلق الله عز وجل، وهذا المخلوق ينزل، نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا الروح الأمين كما يقول القرآن الكريم سنقرئك فلا تنسى، وكما يقول القرآن الكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا كل الذي نزل للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول واسطة كي يصل إلينا، لأن هدى للناس، إنما نزلت الرسالة لي ولك. فإذا لابد أن نعرف سمات النبي، أن نعرف أوصاف النبي، أن نعرف مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا البعض يعتقد أن النبي معصوم بحدود الرسالة، أكثر من هذا مو معصوم، يعني ممكن أن يخطأ في أمور شخصية، وممكن أن يخطأ في أمور تتعلق بالحياة الدنيا. وطبعا بالروايات عند غيرنا يعتقدون ذلك، بل يمكن أن يكون عاصيا قبل النبوة، ما عندهم مشكلة. ليش؟ لأن ما حامل الرسالة، فهو إنما يحمل رسالة وبعد الرسالة يعصم. بينما نحن نعتقد أن الله وكل به أعظم ملك يصونه ويسدده من قبل النبوة، من الولادة. ليش هكذا نعتقد؟ لأنه هو مبعوث للعامة من الأمة، والعامة من الأمة لا تميز بين أحوال النبي الخاصة به أو المرتبطة بالدنيا وأحوال النبي المرتبطة بالله وبالآخرة. فإذا وجدوه يسهو أو يخطأ أو يعصي في أمور الدنيوية حتى قبل النبوة، فإن هذه النفوس لا تنصاع له ولا تطيع ولا تقبل. لذا نحن نعتقد أن الله يصونه حتى تكون له مقبولية عند الأمة. فنسبه، وضع الاجتماعي، أخلاقه، أوصافه، اعتقاده. ما عندنا نبي سجد لصنم، ولا عندنا نبي ارتكب منكر من المنكرات الاجتماعية. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة معروف بالصادق
الأمين.
الأمين، وهذه خصال إنسانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل النبوة عندما جاء إليهم وأرادوا أن يضعوا الحجر في مكانه من بعد ما أعادوا بناء الكعبة، واختلفوا. هاي القبيلة تقول احنا نخليه، ذا وكان يقولون احنا نخليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد مو نبي، ولكن الله منطي عقل راجح، منطي بصيرة، قال لهم الأمر هين. فأتى بقطعة قماش، وضع الحجر على قطعة قماش، قال الجميع يشترك في حمله وخليه بمكانه. إذن هو كان يألف ويؤلف ويجمع الكلمة. فإذن هذه أوصاف النبي تعتبر جزء من العقيدة، مثل ما أننا نؤمن بالله عز وجل. البعض قد يتصور أن الله في جهة، أو أن الله محدود، أو أن الله يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا، أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نرى ربنا في يوم القيامة، وهكذا يتوهمون. وهذه عقائد باطلة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فقياسه على المخلوق خطأ، والمخلوق محدود، والمخلوق له زمان ومكان، والمخلوق له كيف وحال، وكله لا ينطبق على الله عز وجل. فإذن إذا كان اعتقاد الإنسان سليم، هذا الاعتقاد السليم يرفع من مقامه في الحياة الدنيا ويسهل له الوصول إلى الله. لأنه كيف نصل إلى الله؟ هو الله عز وجل مو في مكان وإحنا رايحين لمشي
أبد،
وإنما نصل إلى الله عز وجل من خلال الإيمان القلبي الصحيح. فإذا رأينا أن الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. خب إذا كان هو قريب مثل ما هو قريب، المفروض أنا قريب، ولكن ليش أنا ما أشعر بالقرب؟ هذه الحجب التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل هي الموانع، وهي الآراء الفاسدة، العقائد الباطلة، الأخلاق السيئة، الأعمال الممنوعة، هاي كلها تحجب الإنسان عن الله عز وجل. فإذا زكت أخلاقه وتطابقت أفعاله مع أفعال النبي اللي هو القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان اعتقاده اعتقادا سليما لا وهم ولا خرافة ولا تجسيم ولا ما شاكل المعاني، فإنه يجد الله عز وجل أقرب إليه من نفسه، يحول بين المرء وقلبه. فإذا اعتقادنا بالله عز وجل مهم جدا، وهو جزء لا يتجزأ من واقع الإنسان، هذا هو الذي أنت تحمله معك. يسأل المرء عن ربه وعن دينه وعن قبلته وعن نبيه، كذلك اعتقادنا بالنبي. البعض يعتقد أن النبي يسهو، البعض يعتقد أن النبي قبل النبوة إنسان عادي، البعض يعتقد أنه حتى بعد النبوة في أمور العادية إنسان عادي، بينما نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا قبل النبوة ولا بعد النبوة يشابه البشر، وإنما مسدد ملهم. الله عز وجل جعله قدوة، ولما جعله قدوة واختار واصطفى وهو أعلم حيث يجعل رسالته. والنبي عمره محدود، إنك ميت وإنهم ميتون. طب من يخلفه؟ يخلفه في أمور النبوة، في أمور الدين. يعني من يفسر القرآن؟ من يصون القرآن عن الزيادة والنقصان؟ من الذي يعرف السنة الصحيحة؟ ومن الذي يميز السنة الدخيلة التي ليست هي من السنة وإنما مدسوسة على السنة؟ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرت علي الكذابة، ومن تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إذن لابد من وجود شخص، هذا الشخص مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمتع بنفس الخصال. لذا نعتقد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام معصومين، يعني ليس يخطأ، ليس يزهو، ليس يرتكب ذنب، ليس في أخلاقه خلل ولا في نسبه ولا ما شاكل من المعاني. جيد، إذن هذه هي جزء من العقيدة، أننا نعتقد أنه لا بد من بقاء الحجة كي يصون الدين من زيادة وتنقيص المغالين والمنحرفين. إذن مهمة الإمام حفظ الدين، ومهمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حفظ المتدينين والحفاظ على دين الناس، من أوضح مهام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا أنا ما عرفت إمام زماني، وما ارتبطت بإمام زماني، وما اقتديت بإمام زماني، أصلا ما أعرف كيف أتعامل مع إمام زماني، أو أعيش في غفلة عن إمام زماني، يكون هذا حجاب بيني وبين الله الذي هو يأخذ بيدي إلى الله عز وجل، راح يكون مانع من الوصول، لأني ما أعرف كيف أتعامل معه، وما أعرف كيف أقتدي به صلوات الله وسلامه عليه.
سماح سيد، عذرا للمقاطعة، ربما أسأل سؤال شبابي يدور ما بين الشباب هكذا. أنتم تحدثوننا، هو الآخر يقول، عن شخص غائب، لم نراه ولا نراه في واقعنا اليومي، وتحدثون عن أشياء ليست من الملموسات ولا من الماديات، ولا هو شخصية حتى أقدر أتعامل معه، أخذ أعطي أسأل وأحصل على الإجابة، وأنتم في نفس الوقت تريدون منا أن نعرف الإمام حق معرفته. هذا صعب أم سهل للآخر؟ يعني
نحن نقول لهذا الذي يريد أمور محسوسة وملموسة، نقول: الله عز وجل غيب مطلق، كيف نتعامل معه؟ نحن عندما نقف في الصلاة ماذا ينبغي أن نستحضر في الصلاة؟ هل يمكن أن نستحضر صورة في الأذهان؟
أطلاقا.
وإنما ندرك أننا نتكلم مع من يسمع ويرى. إني معكما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إني معكما أسمع وأرى. كذلك أنت عندما تقول إياك نعبد، أنت قاعد خاطبه مثل ما أنا أخاطبك، ولكن مع الأسف أن هذا الإنسان غلب عليه الحس والمادة، فيريد يتعامل مع الله عز وجل. ولذا حتى الشباب يسألون: ليش ما نشوفه؟ لأنه شو يتوهم أن الله عز وجل كالمخلوق؟ زين وين هو؟ زين منو مسوي؟ زين من يقول أكو الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا الأسئلة هاي كلها ناشئة نتيجة لأن الإنسان يعيش مستوى الطفولة في المعرفة. لأن هذا الإنسان أول ما يبدأ حسي، وغير الحس ما عنده. ولذا الطفل من يسألك عن الله عز وجل يقول لك مثلي إيش؟
صح.
يريد
شيء غريب.
ها، يريد يقارن، يريد يقيس. الله لا يقاس، صح، لا يقارن. أي مثال تذكره خطأ، ليس كمثله شيء، لا يوجد مثال. فإما أن نؤمن بالغيب ونتعامل مع الغيب على أساس أنه حقيقة. ستقول لي إذا غيب فكيف تعامل معه؟ أقول هو وجودك دليل على وجوده، لأن أنت لم تكن.
صح.
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. لا أنت خلقت نفسك ولا اللي خلقك مثلك، إذن ولا أنت خالق السماوات والأرض وأنت مو مخلوق، أنت خالق غير مخلوق، فإذا لابد من وجود خالق. أفي الله شكون؟ فاطر السماوات والأرض اعبدوا ربكم، عرفنا يا رب عن نفسك، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا آمنت بالله غيب كذلك أؤمن بأن الوحي غيب، وأؤمن أن القرآن نزل من الغيب، وما فيه من معارف هي معارف الغيب، وما يتحدث به القرآن كثير من عنده عن المعاد، والمعاد غيب. إذن نحتاج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر لنا ويشرح لنا، والنبي يدرك مستويات الناس ويتكلم مع الناس كل بحسبه، وهكذا الإمام المعصوم. فإذا نحن ليس المطلوب من عندنا هو رؤية شخصه، لأننا يجب أن نعرف ما هي عقيدتنا بالإمام. يجب أن أعتقد كما أني الآن أتعامل مع الله عز وجل على أنه حاضر وناظر ويسمع حديثي وحديثك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، كذلك نعتقد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، والرسول يرى عملنا. إيه؟ عيسى عليه السلام يقول أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ليش هاي مهمته وظيفته؟ لا، ولكن يريد يقول أن الله عز وجل إذا اصطفى العبد لا يحجب عنه شيء ويطلعه على كل شيء، فأنا مطلع عليكم. ولذا يقول لا تسوءوا رسول الله. كيف نسوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فإن النبي مطلع على أعمالكم، فإذا رأى أعمالكم فيها معصية يسوءه ذلك، وإذا رأى أعمالكم فيها طاعة يسره ذلك. نفس الشيء نحن نعتقد في الإمام الحج، امتداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. إذن هو مو بعيد، مو بشخصه ببدنه، ببدنه بشخصه إنسان، حاله حال بقية الناس وإن اختلف في أوصاف بدنه، ولكن نحن نتعامل مع الإمام مع قلبه مع روحه صلوات الله وسلام
الله عليه.
فإذن إذا عرفنا الإمام معرفة صحيحة أقدر أقول له السلام عليك ابن رسول الله، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. يعني ذاك الوقت حتى عندما أقرأ دعاء الندبة بمعنى هو إلى طعام، وهكذا عندما أقرأ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وما شاك من الأدعية. أما إذا حصرت الإمام ببدنه، هو الإمام ببدنه عليه أفضل الصلاة والسلام، ليس المهم بدن الإمام واسم الإمام وشخص الإمام بقدر ما هو مهم أن أعرف في غيبة الإمام وفي حضور الإمام ما هي حقيقة الإمام وما هو مقام الإمام وكيف أتعامل معه.
قبل الفاصل وقفنا عند تساؤل واستلهمته من بعض مفرداتكم، ألا وهي كلمة مستويات، وأسأل الآن هل هناك مستويات للمعرفة تختلف من شخص إلى آخر، خصوصا عن الإمام صاحب العصر والزمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفوق كل ذي علم
علي.
إذن طبيعية أن الإنسان أول ما يولد يولد وهو خالي الذهن من أي معلومة، مو فقط خالي الذهن من أي معلومة، خالي من أي فضيلة، ما عنده شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعدين يكبر ويتعلم شيئا فشيئا، وعندما يكبر ويتعلم إنما هو يتعامل مع الماديات، وعندما يتعامل مع الماديات يتصور أنه وراء المادة ماكو شيء. ولذا الذي يتصور أنه ليس وراء عالم المادة شيء نعتبره هذه هي مرحلة الطفولة في المعرفة، لأنه أقل العوالم هو عالم المادة، وهناك عوالم أوسع من عالم المادة، عالم الغيب. وعالم هو سمى عالم غيب، وعالم الغيب الله أعلم مدى وسعته. فهذا الإنسان إذا تعلم بشكل صح، خصوصا إذا تعلم الرياضيات، لأن باعتبارها تنقل من عالم المحسوسات إلى عالم الخيال والفكر، ثم إذا تعلم العقيدة اللي هي تتحدث عن الغيب عن الله، وأريد نطلعه من عالم المادة، نقول له لا تتصور أن الله عز وجل جسم، لا تتصور أن الله محدود، لا تتصور أن الله في مكان، لا تتصور أن الله عز وجل له شبيه له مثل. فإذا أنا راح أطلع عقله وأصعده في مستواه بحيث يدرك أن هناك عالم أرقى من عالم المادة. يقول لي شلون؟ جيب لي أمثلة، قرب لي صورة. أقول أنت بدن وروح. أنت عندك روح لا ما عندك روح؟ ما يقدر يقول لي ما عندي روح.
موجودة.
إذا عندي روح، هاي الروح تشوفها؟ لا، ولكنك يمكنك أن تنكرها؟ لا يمكن، لأنه أنت حياتك بهذه الروح. بمجرد أن تنفصل هذه الروح عن هذا البدن، هذا البدن صار ميت. سؤال، ما هو الموت؟ مفارقة النفس للبدن. زين، ما هي الحياة؟ مقارنة النفس به. أنت ايش تتصور من المقارنة؟ تتصور المقارنة المادية. أنا أقول لك لا، لا تتصور مقارنة مادية، لأنه النفس والروح مو من عالم المادة، فإذا هي ما تقارن عن عالم المادة. فإذا هي في الجسم ولكن ليس كشيء في شيء، يعني مو مثل الماء في الإناء، هي خارجة عن الجسم لأنها مو من عالم الجسم، ولكن ليس كخروج شيء عن شيء مثل خروج العباء عن بدني. ليش؟ لأنه هي أصلا من عالم آخر، لكن لها الإشراف على هذا البدن، وهي التي تشرق على هذا البدن بالحياة. هذه النفس هل هي قريبة من لساني، بعيدة عن يدي، أم أنها قريبة من لساني، قريبة من عيني، قريبة من سمعي، قريبة من قلبي، قريبة من كلى، قريبة من كل أجهزتي، قريبة مع الجميع. فإذا نفسك طريقك لمعرفة الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذه النفس مع البدن بكل تفاصيله، ولكن هذه المعية ليست معية مادية، الله عز وجل جعلها آية حتى ندرك معية الحق مع الكون كله، مع الخلق، مع السماوات والأرض، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كيف يا إلهي أنت مع الجميع؟ يقول نفسك دليلك، نفسك معك أينما كنت وحيث ما كنت وكيف ما كنت، حتى من تنام نفسك معك. صحيح الله عز وجل والتي لم تمت في منامها يتوفاها، ولكن تبقى متوجهة إلى هذا البدن وباعث فيه الحياة. والله نور السماوات والأرض، وعندما يعبر نور احنا نصور النور يعني الضياء. ليش؟ لأنه احنا ماديين حسيين، ولكن النور مو الضياء، لا، النور هذا الضياء فيه آثار النور. شو آثاره؟ أنه ظاهر بنفسه ومظهر للأشياء الأخرى. خلي ينطفي الكهرباء، لا أشوفك ولا تشوفني. إذن هو ظاهر بذاته ومظهر لغيره. الله موجود بذاته ومفيض الوجود على غيره، فعبر الله نور السماوات والأرض يعني منورها. فإذا كان هو منور السماوات والأرض، إذن هو معها، إذن هو محيط بها. فإذا كان هذا المستوى يرتقي بالإنسان نحو التفكير العميق، فإذا فكر الإنسان في نفسه، لذا أنا في بداية الحلقة قلت هناك ثلاث معارف أساسية: معرفة الحق وهي تتوقف على معرفة النفس، ومعرفة النفس طريقك إلى معرفة الله عز وجل والواسطة بينك وبين الله. يجب أن تعرف أن هذه الواسطة محيطة كما أن الله عز وجل محيط بك، هذه الواسطة محيطة بك. تقول لي شلون؟ أقول لك مثل ما الآن روحك هي سبب لحياة هذا البدن، ولكن كل تفاصيل جسمك يم عقلك. الآن لساني ينطق بإعاز من عقلي، وجميع أعصاب المنتشرة في البدن إنما مركزها العقل، والعقل هو رسول باطن كما ورد في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام: إن لله حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء والأئمة، والحجة الباطنة العقول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعبر في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هو يمثل عقل الكل. ما معنى يمثل عقل الكل؟ يعني أكمل العقول، يعني هذا الواسطة الذي بيننا وبين الحق جل وعلا. فإذا عرفنا هذا المستوى من المعرفة، إذن ارتقينا من المعرفة الحسية إلى المعرفة التي ليس فيها حتى شبيه وتمثيل، يعني حتى تجاوزنا الخيال. بينما الصور المثالية والخيالية ماخذيها من الحس ولكن نجردها عن المادة. يعني صورتك تأتيني في المنام، هذه صورة وفعلا أتكلم معك وأنا لي صورة في عالم المثال أو عالم الخيال أو عالم المنام، ولكن هذا عالم متوسط. ولكن عالم الحق، عالم الملائكة، عالم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، أصلا عالم أوسع من عالم الخيال وأوسع من عالم المثال.
أبو عباس يقول أن هنالك عندنا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يتحدث مثلا عن الكرسي، يتحدث عن العرش، هل هذا كلام روحاني لا نفقهه لا نعلمه، أم مجرد فد وصف يريد أن يوصله الله سبحانه وتعالى لنا، أو أم يختبر بها البشر كما يريد؟
طبعا القرآن أيضا له مستويات من الإدراك، يعني تارة ندرك الألفاظ فقط، والكرسي والعرش إشارة إلى أن الله عز وجل هو المالك، كما أن الملك يجلس على العرش ويدير مملكته، وهذا التصوير لتقريب المعنى إلى الأذهان. فكما أن الملك محيط بمملكته وتفاصيلها من خلال أعوانه ومن خلال وزراءه ومن خلال قواته ومن خلال أجهزته، الله عز وجل محيط بالكون كله وكأنه هو جل وعلا. هذا تشبيه تقريب للأذهان البسيطة، وإلا العرش إنما هو عالم من عوالم الغيب، ونحن لا يمكننا أن نعرف حقيقة العرش إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة بيان وتفصيل عن العرش، بحيث يصير عندنا واضح شو حقيقة العرش. كذلك بالنسبة إلى الكرسي، الإمام يريد سلام الله عليه ينقل الناس من مستوى الحس إلى مستوى أوسع. يقول: الدنيا وما فيها بالقياس إلى الكرسي كحلقة في فلات في صحراء. شقد الدنيا واسعة، ومن نقصد الدنيا المجرات بها التي لا حصر لها، اللي بها ملايين الشموس والكواكب، مع ذلك تعتبر هاي كلها من الدنيا، يعني من عالم المادة. الدنيا المادة، هاي هي عالم المادة. بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلات، إذن شقد أوسع عالم ما وراء المادة. والكرسي بالنسبة إلى العرش أيضا كحلقة في فلات، إذن العرش شقد واسع. الرحمن على العرش استوى، قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: استوى إليه كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. فالله عز وجل بكل شيء محيط. فإذا كان الله عز وجل بكل شيء محيط، لا تتصور أن عالم الحق جل وعلا هو فقط عالم المادة، فعالم الملائكة هذا العالم الذي نحن لا ندركه. ولكن أقول للأخ أبو عباس، راجع نهج البلاغة، ولعله في الخطبة الثانية لأمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يتحدث عن الملائكة يقول: الثابتة في الأراضين السفلى أقدامهم، والخارجة من السماوات السبع أعناقهم.
ما شاء الله.
فالإمام شنو يعني عندهم رجلين وعندهم رأس؟ لا، يريد يقول أن الملائكة مهيمنة محيطة، وإلا كيف يقبض عزرائيل الأرواح؟ الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول له الجنين في بطن أمه عزرائيل يتوفى، أسألك هل دخل إلى رحمها أم أنه دعاها فاستجابت له؟ وهذا خلق من خلق الله أنت لا تدركه، كيف تريد أن تدرك الحق جل وعلا الذي هو خالق الملائكة؟
ما شاء الله.
كذلك عندما نأتي إلى إسرافيل الذي هو ينفخ في الصور فيبعث الأموات، كذلك عندما نأتي إلى عزرائيل، هذه ملائكة تعتبر أشبه ما تكون بالقوى التي الله عز وجل يحركها في هذا الكون، مثل ما أنا عندي قوى أحركها وأستعملها من أجل ما يتعلق بشأني أنا، أريد أتناول حاجة أمد إيدي، أريد أنظر أستعمل عيني، أريد أسمع أستعمل أذني، أريد أجاوب أستعمل فكري، أريد أتحرك أستعمل رجلي. الله عز وجل أعطاني قوى عمالة تعمل وقوى علامة. الملائكة هم هيجي، الملائكة منها علامة تنزل بالعلم على الأنبياء، ومنها عمالة اللي هي تخلق بإذن الله عز وجل والتي تتصرف بإذن الله عز وجل. هو الذي يصوركم في الأرحام بواسطة الملائكة، والملائكة لا نعرف حقيقتها، وإنما هي قوى الله عز وجل الغيبية التي يستعملها.
سمعت سيد، نعود هكذا قليلا إلى سيد ومولاي صاحب العصر والزمان، وشوقنا كلامكم إلى وجوده فيما بيننا، يرانا، يسمع الكلام، يرد السلام. جيد، أنا اليوم خصوصا بعض شبابنا حقيقة يعانون من هذا الأمر، يقول كيف أشعر نفسي بوجود الإمام صاحب العصر والزمان؟
أقول لا يمكن أن تشعر بذلك وأنت ترتكب المعاصي، مستحيل.
هذا الحجاب.
لا يمكن أن تشعر بذلك وأنت تحمل خصال سيئة أخلاقية سيئة، وكذلك أقول لا يمكنك أن تشعر بذلك وأنت تحمل أفكار منحرفة. إذن الإنسان هو حاجب نفسه، وإلا الله عز وجل حاضر، والحاضر أنت تشعر به. وأمير المؤمنين سلام الله عليهم يسألوه أرأيت ربك؟ قال ويلك لم أعبد ربا لم أره، ولكن ما رأته العيون وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان. الإنسان الذي هو في غفلة عن الله ويعيش في عالم المادة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما تشعر بوجود الله. لكن الإنسان الذي يلهج بذكر الله، الإنسان الذي هو دائما في الطاعة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا، الإنسان الذي يسعى لتهذيب أخلاقه حتى يصبح كما يرضى الله ويرضى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإنسان الذي يعتقد بالله اعتقاد صحيح مو اعتقاد مشوب بالشك أو بالشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا الإنسان تطهر من المعاصي أولا اللي هي المادية، النظر الحرام، الكذب، الغيبة، البهتان، ذني، أكل الحرام، ثم ينتقل إلى تهذيب النفوس، الأخلاق الفاضلة، الصفات الحميدة، ويتجنب الأخلاق السيئة والصفات الردية، ثم بعد ذلك العقيدة هي تنكشف له شيئا فشيئا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين شلون يجي للإنسان؟ مجرد يزيل الحجاب عن نفسه وجد الله عز وجل، وجد الله، لأن الله عز وجل معكم، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسر الصفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. كثير من المؤمنين يصلي إلا أنه لا يشعر بوجود الله. إذن احنا عندنا مشكلة في انشغالنا بغير الله عز وجل، هو الحاجبنا. نفس الشيء الانشغال بالإمام الحجة، زيارة الإمام الحجة، الدعاء للإمام الحجة، الصدقة للإمام الحجة، الاعتقاد السليم بأن الإمام الحجة يفرح إذا أنا أخلاقي فاضلة، الإمام الحجة يتأذى إذا أخلاقي سيئة، الإمام الحجة يفرح للطاعة مالتي، الإمام الحجة يتألم للمعصية مالتي. يجب أن أعتقد بالإمام الحجة اعتقاد صحيح، مو اعتقاد ساقط، اعتقاد سخيف، لا، يكون عقيدتي عقيدة راسخة في الإمام الحجة، مو أرتاب لطول الغيبة ولا أشوك، وكون عندي بصير وعندي يقين، مثل ما الإنسان عندما يقول أشهد أنك تسمع كلامي، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي، المفروض هاي الشهادة حقيقية، مثل ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تشعر فعلا أن لا إله إلا الله؟ لو أنت ترى آلهة كثر يفعلون في هذا الكون. فإذا هذا الإنسان طريقه ليشعر بقرب الإمام، ليشعر بوجود الإمام، ليشعر بلطف الإمام، ليشعر برحمة الإمام، عليه أن يلتزم بالطاعة، وعليه أن يهذب أخلاقه، وأن يتربى على يدي أصحاب الأخلاق الفاضلة. صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوبه. أئمة أهل البيت كما نعتقد هم أفضل الخلق من حيث العقيدة، وهم أفضل الخلق من حيث الأخلاق والملكات الفاضلة، وهم أفضل الخلق من حيث العبادة والطاعة. السلام عليك حين تقوم وتقعد، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تصلي وتقنت، يعني شنو؟ يعني الإمام عبد، ولكن عبد خالص. وإذا كان عبد خالص كما يحدثنا القرآن عن الخضر، عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. احتاج موسى أن يتبع الخضر على أن يتعلم من علمه شيئا، هل أتبعك؟ على أن تعلمني مما علمت شيئا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. إذن أي مستويات هذه؟
كبيرة وعالية. سماح سيد حقيقة ما أدري الآن هي صعبة القضية على شبابنا بسبب الحواجز والحواجب الكثيرة التي وضعناها ما بيننا وبين الإمام، لو إن شاء الله بعض من شبابنا يحول هذه الذنوب إلى استغفار حتى ينجو بنفسه قبل أن ولا تحين مندب كما يقال. أنا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر لكم ما تفضلتم به، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك جزاء كبيرا عند سيد ومولى صاحب العصر والزمان لنا ولكم سماحة السيد.
حياكم الله وجزاكم الله خير. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأمر والزمان ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم سيدا. شكرا لكم أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، شكر موصول لكم على حسن الإصغاء والمتابعة لهذه الحلقة من برنامجكم المهدي وبقية الله. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.